مش كنت الساعة 8 ما
ايه ما بس من الصبح على 8 انا داخل يوم الله انا داخل الدرك
مصلحة ايه هو اهم شيء عندنا 8 درس الكفاية
صح شو قلنا؟ قلنا الاثنين هنسوه؟
قلنا هو الاهم الثاني
نعم
الاول يمكن يعني لان عدد اقل فيمكن
ان شاء الله يا الله خدمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا ولا يزال في من باع ماله مع مال غيره ورد ذلك الغير المعاملة في ماله فقلنا المعاملة تقع صحيحة بالنسبة إلى مال البائع وتقع فاسدة وباطلة بالنسبة إلى مال الغير ولكن كيف يحتسب الثمن وكم من الثمن يرجع إلى المشتري قلنا توجد ثلاثة طرق لاحتساب الثمن الطريقة الأولى هي أن يقوم كل منهما منفردا يعني أن يقوم ما يمتلكه البائع ثم يقوم ما لا يمتلكه البائع يقوم كل منهما على حدة ثم يقومان جميعا يعني قيمة المجموع ثم ينسب قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع وبهذه النسبة والمقدار يؤخذ من ثمن المسمى كما بينا ذلك في الدرس السابق الطريقة الثانية لا أن نقومهما معا مباشرة نبدأ بتقويم المجموع وبعد أن نقوم المجموع نقوم أحدهما هذه الطريقة التي ذكرت في الشرائع والقواعد واللمعة أن يقوم جميعا ثم يقوم أحدهما المصنف في البداية يقول لعل المراد مما في الشرائع والقواعد واللمعة لعل المراد هو نفس الطريقة الأولى وحينما يقول يقومان جميعا المراد أن يقوم كل منهما على حدة كما فهم ذلك بعض ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره يقول لكن الإنصاف أن هذه طريقة جديدة تختلف عن طريقتنا لأن طريقتنا أن نحسب كلا منهما على حدة ثم نقيسه للمجموع أما الطريقة الثانية لا أن نحسب المجموع ثم نحسب أحدهما ونقيسه للمجموع فهذه الطريقة تختلف عن طريقتنا والشاهد على أنها طريقة جديدة تختلف عن طريقتنا الشاهد على ذلك هو أن جماعة من الفقهاء تبعا للمحقق الكركي أشكلوا على ما ورد في الشرائع والقواعد واللمعة وأوردوا عليهم نقضا
فمن خلال هذا الإشكال والنقض نفهم أن مراد الشرائع واللمعة والقواعد هو الطريقة الثانية، أي احتساب القيمتين معا ثم احتساب قيمة أحدهما. أما ما هو الإشكال، ما هو مورد النقض؟ فالجواب هو نقضوا عليهم بالموارد التي يكون فيها للهيئة الاجتماعية ولصفة الانضمام دخل في زيادة القيمة السوقية، وذلك لأنه توجد لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون انضمام المال إلى المال الثاني لا دخل له لا في زيادة القيمة ولا في نقصان القيمة، كما لو باع كتاب المكاسب مع كتاب الكفاية في بيع واحد، انضمام المكاسب إلى الكفاية في البيع لا يزيد القيمة ولا ينقص القيمة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون انضمام المال الأول إلى المال الثاني سببا في زيادة القيمة، كما في مصراعي الباب وزوج القف، فإن مصراعي الباب لو أخذ كل منهما على حدة له قيمة، ولكن إذا ضم معا فقيمة المجموع ستزيد عن قيمتهما مفترقين. يعني لو كان قيمة المصراع الواحد درهمين، لو كانت قيمة المصراع الواحد درهمين، فدرهمين للمصراع الأول ودرهمين للمصراع الثاني، ولكن إذا اجتمعا معا صارت قيمتهما 10، لأنه باب كامل مكتمل، فصفة الاجتماع زادت القيمة. هاي حالة ثانية. الحالة الثالثة أن تكون صفة الاجتماع سببا لنزول القيمة السوقية وهبوط القيمة كما سيأتي. ما أورده جامع المقاصد من نقض على هؤلاء الجماعة إنما هو في الحالة الثانية. يا حالة أن يكون لصفة الانضمام والاجتماع دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي الباب، فلو كان المصراع منفردا قيمته درهمان والمصراع الثاني منفردا قيمته درهمان، لكن إذا انضم صارت قيمة المجموع 10 دراهم، حينئذ لو باع مصراعه ومصراع غيره 5 دراهم، يعني باع مصراع ومصراع غيره ضمهما معا وباعهما 5 دراهم، وكانت قيمتهما السوقية منضمين 10 دراهم، ثم المالك للمصراع الثاني رد المعاملة وأخذ مصراعه من المشتري، فماذا بقي للمشتري؟ مصراع واحد. فكم يرجع من الثمن اللي هو الخمس دراهم، كم يرجع منه إلى المشتري مقابل المصراع الذي أخذ منه؟ كم نرجع للمشتري؟ إن قلنا بالطريقة الأولى التي اخترناها ماذا نفعل؟ إن قلنا بالطريقة الأولى نقوم المصراع الأول وحده وقيمته درهمان، ثم نقوم المصراع الثاني وحده وقيمته درهمان، ثم نضم القيمتين إلى بعض والمجموع أربعة، ثم نقيس قيمة المصراع المنفرد إلى قيمة المجموع، يعني نقيس الدرهمين إلى الأربعة، كم النسبة؟ النصف. فإذا كانت قيمة المصراع الواحد بالنسبة إلى قيمة المجموع هي النصف، فنرجع للمشتري نصف القيمة، يعني كم نعطي؟ درهمين ونصف. فيبقى لدى المشتري مصراع واحد ولكن قيمته ايش قد راح تصير؟ درهمين ونصف بدل خمسة دراهم للمصراعين. وهذا فيه ضرر على المشتري أو ليس فيه ضرر؟ ليس فيه ضرر، أرجعنا له نصف القيمة. إذن لا يرد إشكال على الطريقة الأولى، ولكن لو أردنا تطبيق الطريقة الثانية فنبدأ بمن؟ بالطريقة الثانية، بقيمة المجموع. ما هي قيمة مجموع المصراعين في السوق؟ 10 دراهم. إذن ما هي قيمة المصراع الواحد منفردا؟ درهمان. ما هي نسبة الدرهمين إلى 10؟ هي 5. فنرجع إلى المشتري 5 الثمن المسمى، والثمن المسمى قد كان؟ 5 دراهم. فنرجع للمشتري درهما واحدا، ويبقى لدى البائع 4 دراهم، فيكون المشتري في الحقيقة والنتيجة اشترى مصراعا واحد ب4 دراهم، وهذا ظلم وحيف على المشتري. إذن هذا نقض أورده جامع المقاصد على الطريقة الثانية، فيما لو كان للهيئة الاجتماعية دخل في زيادة القيمة، فإن أخذنا بالطريقة الأولى فلا مشكلة، لأننا سنرجع إلى المشتري درهمين ونصف. أما إذا أخذنا بالطريقة الثانية فسنرجع إلى المشتري درهما واحدا، وسيخسر 4 دراهم مقابل المصراع الواحد، وهذا ظلم على المشتري. إذن الطريقة الثانية طريقة غير صحيحة. هذا اعتراض من؟ اعتراض صاحب أو جامع المقاصد وجماعة. ما هي الغاية من ذكر الاعتراض؟ الشيخ الأنصاري لماذا أشار إلى هذا الاعتراض؟ يريد أن يقول الشيخ الأنصاري إن هذه الطريقة الثانية تختلف عن طريقتنا، وإلا لو كانت نفس طريقتنا لما ورد هذا الاعتراض كما بينا. إذن هي طريقة مستقلة تختلف عن طريقتنا، ولذلك اعترض عليها جامع المقاصد. قال: ومن هنا، يعني شنو ومن هنا؟ من كون عبارة الشرائع والقواعد واللمعة تشير إلى طريقة أخرى غير الطريقة الأولى. الشاهد على ذلك هو هذا: أنكر عليهم. على من أنكر؟ على الشرائع والقواعد واللمعة. أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد، أنكروا عليهم إطلاق القول بذلك. بمن يعني بذلك؟ يعني بالطريقة الثانية، أي يقوما معا ثم يقوم أحدهما. قالوا هذا لا يصح على إطلاقه، فهم لم ينكروا أصل المسألة وإنما أنكروا الإطلاق. قالوا كلامكم صحيح فيما لو كان للهيئة الاجتماعية ليس لها دخل في زيادة القيمة، أما لو كان لها دخل في الزيادة فهذا يرد عليه إشكال، إذ لا يستقيم ذلك، يعني تقويمهما معا ثم تقويم أحدهما، فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي بابل وزوج خف، إذا فرغ تقويم المجموع بعشرة في السوق، المصراعان بعشرة، وتقويم أحدهما يعني مصراع واحد قوم بمن؟ بدرهمين، وكان الثمن يا ثمن الثمن المسمى للمصراعين هو خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن، المشتري بعد أن أخذ منه المصراع الثاني، إذا قلنا المشتري يرجع بجزء من الثمن، نسبة هذا الجزء إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى العشرة، اللي هي طريقة هذه طريقة ثانية، قيمة المجموع عشرة وقيمة الواحد اثنان ونقيس الاثنين إلى العشرة يعني الخمس، فيرجع بمقدار الخمس والثمن المسمى خمسة دراهم، فيرجع بدرهم واحد. فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته، نسبة من؟ هذا الجزء إليه، إلى الثمن المسمى كنسبة الاثنين إلى العشرة وهي الخمس واحد من خمسة، استحق. من هو الذي استحق؟ المشتري من البائع واحدا من الخمسة. لماذا؟ لأنه على الطريقة الثانية راح يستحق الخمس والمسمى هو خمسة دراهم، فيستحق درهما واحدا، فيبقى للبائع أربعة دراهم في مقابل المصراع الواحد، وهو إجحاف وظلم للمشتري، مع أن البائع لم يستحق من الثمن، إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر، لأنه بذل مقابل المصراعين 5 دراهم، زين مقابل المصراع الأول 2.5 درهم، ومقابل المصراع الثاني 2.5 درهم، فالمفروض أن البائع كم يستحق؟ يستحق 2.5 درهم، لا أن يأخذ 4 دراهم لما يقابل المصراع الآخر، أعني 2.5 درهم. ولذلك لو طبقنا الطريقة الأولى راح يجد يبقى للبائع 2.5 درهم، لأنه في الطريقة الأولى ماذا نفعل؟ نقوم الأول 2.5 درهم، نقوم الثاني 2.5 درهم، مجموعهما 4 درهم، بالنسبة للأربعة نصف، فنرجع نصف الثمن يعني 2.5 درهم إلى المشتري، ويبقى للبائع 2.5 درهم، ولا ضرر على المشتري. الحاصل أن البيع، راح أعيد لك المطلب بعبارة أخرى، ليس إلا أن البيع إنما يبطل، إحنا هكذا بيع قلنا يبطل في ملك الغير ويصح في ملك البائع. زين ما هو المقدار الذي يبطل فيه في ملك الغير؟ يقول إنما يبطل في ملك الغير إذا رد المعاملة، إنما يبطل بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجارة. يعني لو افترضنا أن الغير قد أجاز المعاملة، كم يستحق من الثمن؟ إذا أجاز المعاملة هما باعا المصراعين 5، فاثنان ونصف لصاحب المصراع الأول واثنان ونصف لصاحب المصراع الثاني، فإذا أجاز استحق 2.5 درهم، فإذا لم يجد أرجعنا 2.5 درهم، وهكذا بالنسبة إلى المالك البائع. إذا صحت المعاملة كم يستحق؟ 2.5 درهم، فإذا رد المالك الآخر المعاملة أيضا استحق البائع 2.5 درهم. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، وهي نصف الثمن المسمى، فلا بد أن نرجع نصف الثمن المسمى. ويصح، أي ويصح عطف على يبطل، ويصح في البيع في نصيب المالك الذي هو البائع بحصة كان يأخذها مع إجازة المالك الآخر أو مالك الجزء الآخر. كم كان يأخذ البائع؟ 2.5 درهم. هكذا إذا أرد المعاملة الآخر أيضا يأخذ المالك 2.5، لا أنه يأخذ 4 دراهم، فهذا ظلم وإجحاف بالمشتري. هذا هو النقض الوارد على الطريقة الثانية. ولا المصنف يرجع إلى عبارة هؤلاء الجماعة في الشرائع والقواعد واللمعة، ويخرجها بتخريجتين حتى لا يرد عليها إشكال جامع المقاصد والجماعة الذين تبعوا جامع المقاصد. فيقول المصنف: الطريقة التي ذكرها الشرائع وجماعته ناظرة إلى الأعم الأغلب، حيث إن الأعم الأغلب من المعاملات لا تكون الهيئة الاجتماعية فيها سببا لزيادة القيمة. الأغلب من المعاملات أن وصف الاجتماع لا دخل له في زيادة القيمة. هذا هو مرادهم، مرادهم الأعم الأغلب، وحينئذ لا يرد عليهم الإشكال الذي أورده جامع المقاصد. نعم، إشكال جامع المقاصد يرد على الفرد النادر. ما هو الفرد النادر؟ وهو أن يكون لهيئة الاجتماع دخل في زيادة القيمة، ولكن هؤلاء الجماعة الشرائع وصاحباه لم ينظرا أو لم ينظروا إلى الحالة النادرة، وإنما كان مقصودهم الحالة الغالبة، فلا يرد عليهم الإشكال. هذا هو التوجيه الأول. قال هذا، ولكن الظاهر أن كلام الجماعة، يا جماعة الشراع والقواعد والنمو، إما محمول على الغالب، اللي هو شنو الغالب؟ من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بمن؟ بالاجتماع. أصلا القيمة لا تتأثر، ككتاب المكاسب وكتاب الكفاية. حينئذ لا فرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، ولا يرد عليهم الإشكال. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن نرجع عبارة الشرائع والجماعة، نرجعها إلى الطريقة الأولى بأن نقول حينما قالوا يقومان جميعا، مرادهم أن يقوم كل منهما منفردا، يعني نفس الطريقة الأولى. زين، إذا كان المراد يقومان جميعا يعني يقوم كل منهما منفردا، فلماذا قالوا بعد ذلك ثم يقوم أحدهما؟ يقول المصنف مرادهم ثم يقوم أحدهما بلحاظ إلى قيمة المالين، يعني أن نقوم المال الأول منفردا ثم نقوم المال الثاني منفردا ثم نجمع القيمتين ثم نقيس قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، اللي هي هاي الطريقة الأولى، ليس طريقة جديدة. قال أو مرادهم من تقويمهما معا، يعني تقويم كل منهما منفردا. زين، ما هو المراد ثم تقويم أحدهما ثانيا؟ يقول ويراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته، يعني قيمة أحدهما مع مجموع القيمتين، فيكون نفس الطريقة الأولى التي ذكرناها. وإلا لو لم نحمل كلامهم على أحد هذين التوجيهين، يا توجيهين، أن يحمل على الغالب أو أن نرجعه إلى الطريقة الأولى. لو لم نوجهه بأحد هذين التوجيهين لورد على الطريقة الثانية إشكال أقوى وأولى من الإشكال الذي ذكره جامع المقاصد، لأن الإشكال الذي ذكره جامع المقاصد ما هو؟ الإشكال الذي ذكره جامع المقاصد أننا نرجع للمشتري درهما واحدا ويبقى للبائع 4 دراهم، يعني أن تكون قيمة المصراع الواحد هي خمس ثمن المسمى، يعني شقد؟ درهم واحد. فبإمكاننا أن نجعلها في صالح المشتري، فنقول المشتري حصل على مصراع واحد، والمصراع الواحد قيمته حسب الطريقة الثانية ايش قيمته من المسمى؟ الخمس. فنأخذ من المشتري درهما واحدا ونرجع له 4 دراهم، وهذا سيؤدي إلى الإضرار بالبائع، ولكن البائع إن كان عالما بأن المصراع الآخر ليس له فهو قد أقدم على إضرار نفسه، أما لو كان جاهلا ثبت له الخيار. لمن يثبت الخيار؟ للبائع. إذن النقض الأول ليس نقضا، يمكن أن نلتزم به ونثبت الخيار للطرف المتضرر، هذا مو إشكال. الإشكال الحقيقي هو فيما لو كان لهيئة الاجتماع دخل في نقصان القيمة، اللي هي حالة قلنا على الثالثة أو الثانية ما هي، أن يكون لهيئة الاجتماع دخل في نقصان القيمة وهي الحالة الثالثة. ومثاله ما لو باع جاريته وأمها وكانت الجارية له ولكن أمها ليست له، باعهما معا ب8 دراهم، وكانت قيمة الجارية وحدها 10 دراهم وقيمة أمها وحدها 10 دراهم، ولكن إذا ضممناهما معا الجارية وأمها صارت قيمتها معا 8 دراهم، وذلك لأن اجتماعهما مثلا فيه مفسدة راح تصير سبب للمؤامرات والمشاكل والطلايب هي وأمها سوية بعد. فهذا يقول أنا إذا اشتري الجارية واحدة اشتريها بشقد؟ 10، وأمها ببحثها مشقد؟ 10، لكن اثنينات اشتراهن 8 بسبب المشاكل والطلايب من اجتماعهما معا. هنا يرد الإشكال، هنا يرد الإشكال، لو رد مالك الأم المعاملة فيها، فكم نرجع من الثمن إلى المشتري اللي هو الثمن إيش قد؟ 8. إن اخترنا الطريقة الأولى نقوم الجارية الأولى وحدها وقيمتها وحدها 10، ونقوم الجارية الثانية وحدها وقيمتها 10، ومجموع القيمتين 20، ونقيس 10 إلى 20. جت النسبة النصف، فنرجع إلى المشتري نصف ثمن المسمى، يعني قدر رجع له 4 دراهم، وتبقى عنده جارية ثمنها 4 دراهم، يعني دفع 4 دراهم. وهذا لا ظلم فيه على المشتري، ولكن لو اخترنا الطريقة الثانية، وهي أن نحسب قيمة الجاريتين معا، الجاريتان معا في السوق قيمتهما 10 مجتمعتين، زين، وقيمة إحداهما في السوق 10، ما هي نسبة 10 إلى 10؟ التساوي. فنحسب مجموع القيمتين 10، أو قيمة المجموع 10، ثم نحسب قيمة أحدهما منفردين وهي 10، وهنا يوجد تساوي، النسبة هي التساوي. فإذا باعهما معا ب8، لابد أن نرجع إلى البائع 8، نرجع إلى المشتري 8. وإذا أرجعنا إلى المشتري 8، صار المشتري مالكا للعوار وهو 8 دراهم رجعت إليه، والمعوض وهو الجارية الأخرى التي بقيت عنده، فجمع بين العوض والمعوض، وهو باطل ومستحيل وخلاف مقتضى المعاوضة. إذن النقض المهم الذي يرد على الطريقة الثانية هي أنه في موارد نقصان القيمة حين الاجتماع سيؤدي إلى الجمع بين العوض والمعوض. قال وإلا، يعني وإلا لولا هذا التوجيه لكلامهم، ففساد الضابط المذكور والطريقة الثانية، الضابط المذكور في كلام العلامة والمحقق والشهيد في اللمعة، لا يحتاج إلى النقض الأول الذي ذكره جامع المقاصد، لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي شنو تؤدي؟ تؤدي إلى أخذ البائع 4 دراهم والمشتري 1 درهم، يعني الخمس، فنعكس المسألة ولا إشكال، التي يمكن القول فيها في من فيها في صورة مدخلية الاجتماع في زيادة القيمة، التي يمكن القول فيها وإن كان هذا القول ضعيفا، نقول بأخذ النسبة للمشتري، يا نسبة بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع اللي هي قلنا النسبة 1 إلى 5، فإما نعطي المشتري واحد ونبقي أربعة للبائع ويتضرر المشتري ونثبت خيار للمشتري، أو لا نأخذ واحد للبائع ونرجع أربعة للمشتري ونثبت الخيار للبائع. المهم المسألة محلولة، لكن هناك نقض أصعب منه، بل ينتقض الضابط المذكور بصورة مدخلية الاجتماع في نقصان القيمة، بحيث يكون قيمة أحدهما منفردا مثل قيمة المجموع أو أزيد من قيمة المجموع. هذا فرض ممكن لو مستحيل؟ ممكن، فإن هذا فرض ممكن، كما صرح بإمكانه في رهن جامع المقاصد وغير جامع المقاصد كالشهيد وصاحب الجواهر. هذا بيان النقض. فإن الالتزام هنا، يعني وين هنا؟ في صورة مدخلية الاجتماع في نزول القيمة. فإن الالتزام هنا النسبة المذكورة في الطريقة الثانية يوجب الجمع بين الثمن والمثمن. شيخنا طبق على مثال يقول: كما لو باع جارية مع أمها قيمتهما مجتمعتين في السوق، قد قيمتهما 10، وقيمة كل واحدة منهما منفردة 10، هو باعهما بثمانية، هاي بثمانية تتعلق بقوله باع. كما لو باع جارية مع أمها بثمانية لكن قيمتهما مجتمعتين 10 وقيمة كل واحدة أيضا شنو؟ 10. فإذا نريد نطبق الطريقة الثانية، فإن نسبة قيمة إحداهما المنفردة، زيادة قيمتها المنفردة 10، إلى مجموع القيمتين، طبعا مو مجموع القيمتين، لأن إذا مجموع القيمتين إيش قد راح يصير؟ 20، لا مقصودنا قيمة المجموع. فإن نسبة قيمة إحداهما وهي 10 إلى قيمة المجموع وهي إيش قد؟ 10، هي نسبة الشيء إلى مماثله تساوي. زين إذا نسبة التساوي إيش قد راح نرجع للمشتري؟ 8 تماما، فرجع المشتري بكل 8، وهذا ايش راح يلزم؟ الجمع بين العوض والمعوض. هذا هو الإشكال الصعب والمهم، مو الإشكال مال جامع المقاصد. وكأن من أورد عليهم، على من؟ على الشرائع واللمعة والقواعد، ذلك يا ذلك النقض السابق، والذي أورده من هو؟ جامع المقاصد. وكأن من أورد عليهم ذلك النقض السابق وهو جامع المقاصد وهو في صورة ارتفاع القيمة غفل عن هذا، يا هذا النقض الثاني وهو في صورة نزول القيمة وهو الجمع بين العوض والمعوض، أو كان عنده غير ممكن، أو كانت عنده هذه الصورة غير ممكنة. يا صورة أن تكون قيمة المنفرد مساوية لقيمة المجموع، كأنه عنده هاي ممكن، هذا مستحيل، بينما احنا قلنا أن هذا فرض ممكن كما صرح به جامع المقاصد. زين، فالتحقيق، التحقيق إذن الحل الصحيح في جميع الموارد ما ذكرنا، يعني شنو ما ذكرنا؟ يعني الطريقة الأولى من ملاحظة قيمة كل منهما منفردا ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، وهي الطريقة الأولى التي بيناها، إذ لا يرد عليها أي إشكال. فإن قلت يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
ما الشيخ ما أجل أن يأخذني.